إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى باب الوديعة. والوديعة مأخوذة من ودع الشيء يعني تركه، فالوديعة معناها لغة من ودع الشيء وهو تركه، ومعناها شرعا أن يدع الإنسان الشيء عند غيره ليحفظه له، مقصود يعني أن يدع الإنسان شيئا من متاعه عند غيره ليحفظه له فيسمى وديعة. ويسمى صاحب المتاع يسمى المودع بكسر الدال، والذي يترك عنده المتاع يسمى المودع، يسمى المودع. والوديعة هي اسم للشيء المتروك، فإذا من أركان الوديعة المودع وهو صاحب المتاع، والمودع الذي يترك عنده المتاع، والوديعة وهي الشيء الذي المتاع نفسه الذي يودع. قال المؤلف رحمه الله: وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. أولا، الأصل في الوديعة أن الإيداع والاستيداع جائزة، الإيداع والاستيداع جائزة، يجوز للإنسان أن يودع متاعه على سبيل الأمانة عند غيره ليحفظه له، ويجوز للمسلم أن يقبل الودائع من الناس. طيب، هل يستحب للإنسان قبول الودائع وحفظها للناس؟ فقالوا يستحب قبولها لمن يعلم من نفسه القدرة على حفظها، لمن يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيستحب له قبول الودائع، لأنه من الإحسان إلى الناس وإسداء المعروف إليهم. إذا كان أخوك المسلم يخشى على شيء من متاعه أن يضيع و أعطاك إياه لتحفظه له وتصونه له، فقبوله حينئذ مستحب بشرط أن يعلم الإنسان من نفسه القدرة على حفظه. لكن إذا كان يعني لا يعلم من نفسه القدرة على ذلك ويخشى أن لا يتمكن من حفظ الشيء الحفظ السليم، فإنه لا ينبغي له أن يقبلها حتى لا يتسبب في ضياعه. فيقول المؤلف رحمه الله: وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. فالوديعة نوع من أنواع الأمانات، فهي أمانة عند المودع، والأمانة لا ضمان فيها على الأمين أو المودع إلا أن يتعدى، فإذا تعدى فإنه يقبل. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، فذكر هنا روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. فالرواية الأولى المشهورة أنه لا ضمان على المودع إلا أن يتعدى، فإذا لم يتعدى فلا ضمان عليه إذا تلفت الوديعة أو ضاعت أو فقدت، لا ضمان على المودع إلا إذا تعدى، يعني أهمل. وسيأتي ذكر أنواع من التعدي بعد قليل بإذن الله تعالى في كلام المؤلف. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد رحمه الله فيها التفريق بين ما إذا تلفت الوديعة أو ذهبت دون بقية مال المودع، وبين ما إذا تلفت مع مال المودع. فعن أحمد رواية أنه إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها، وأما إذا ذهبت مع ماله فإنه لا يغرمها، وحجة القائلين بهذا القول الثاني، فحجتهم في هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة ذهبت من بين ماله. عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة ذهبت من بين ماله. وهذا الأثر رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح، فاستدل به أحمد في رواية، وبعض أصحابه استدلوا على أن الوديعة إذا ذهبت من بين المال فإنه يضمن. وأما على مذهب الجمهور وهو المشهور عن أحمد وبه قال الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، أن الوديعة إذا تلفت سواء وحدها أو مع بقية مال المودع فإنه لا يضمن. فحجة هؤلاء استدلوا بأدلة، منها أن الله سبحانه سماها أمانة، فقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات فسرت بالودائع. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المودع ضمان، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وفي سنده ضعف، قال الحافظ ابن حجر فيه المفنق الصباح وهو متروك. وأما بالنسبة لأقوال السلف في هذا، فجاء عن بعضهم أن المودع يضمن، وعن بعضهم أنه لا يضمن. فجاء عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود وأبي بكر أن المودع لا يضمن. وذكرنا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وفيه أنه يضمن. وأجاب الفقهاء عن أثر عمر رضي الله عنه باحتمال أن يكون أنس رضي الله عنه فرط، يعني لم يحفظ الوديعة الحفظة، يعني اللازم أو الذي يحفظ به مثلها أو كذا، والتفريط أو التعدي يعني قد يكون يعني ناشئا عن يعني عدم صيانة أو عدم حفظ الشيء يعني كما ينبغي أن يحفظ، وليس عن خيانة للأمانة. يعني لا يلزم من التفريط أو التعدي أن يكون المودع خائنا، ولكن يمكن أن يكون انشغل عن حفظ الوديعة أو كذا الحفظ اللائق، فأدى هذا إلى تلفها. فالمقصود يعني قالوا إن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله، فعلى مذهب الجمهور قالوا لم يضمنه لأنها ذهبت من بين ماله، وإنما ضمنه لكونه قصر في حفظها، لكونه قصر في حفظها. طيب قال وإن لم يحفظها في شرز مثلها، مثل الشرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر خدمة فيها، أو جحدها ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. ذكر هنا صورا من صور التعدي التي يكون فيها المودع ضامنا. فمن هذه الصور إن لم يحفظها في حرز مثلها، في هذه الحالة يكون ضامنا إن لم يحفظها في حرز مثلها. وحرز المثل يعني المكان الذي يحفظ فيه هذا الشيء المودع وهذه الوديعة يعني عادة، فيرجع في ذلك إلى العرف. فقال يعني الدراهم والدنانير جرى العرف في بحفظها في الصناديق من وراء الأقفال. الدراهم والدنانير لا تحفظ يعني في صندوق مقفل يعني بقفل أو بقفل أو كذا، فهذا على عرف زمانه. وفي زماننا هذا يعني هناك يعني طرق حفظ النقود يعني في العادة أنها تكون يعني إما في البنوك يعني وما أشبهها، أو أنها توضع في مكان يعني خفي غير ظاهر، وتصدر وتكون في شيء يعني مغلق بإحكام وكذا، فهذا حرز مثلها. فإذا يعني كانت الوديعة نقودا فوضعها في مكان ظاهر بادل يعني قريبة مثلا من شباك مفتوح، أو ثورة من وراء الزجاج أو كذا، وسرقت مثلا، فيكون هنا يعني قد تسبب في ضياعها فيضمن. قالوا الثياب في البيوت والمخازن من وراء السكاتر والأغلاق، والخشب في الحظائر، والغنم في الصير. يعني هذا هو حفظ المثل. فإذا المودع يعني حفظ الوديعة في غير حفظ مثلها فإنه في هذه الحالة يضمن. طيب صورة أخرى من صور التعدي والتفريط، قال فإن أمره صاحبها بإحرازها في حرز فجعلها في دونه ضامن. يعني لو أن صاحب الوديعة أو دعها عند شخص وأمره أن يحرزها في حرز يعني أكثر من حرز المثل، يعني أكثر من حرز المثل، يعني مثلا العادة مثلا أن الثياب لا توضع في خزانة، مثلا في خزانة مغلقة، الخزائن يعني مثلا معدة للأموال أو كذا، يعني لها أقفال محكمة وكذا، فالعادة مثلا أن الثياب لا تحفظ فيها وإنما تحفظ فيها النقود والمجوهرات النفيسة وكذا. فلو أنه أعطاه ثيابا وأمره أن يضع هذه الثياب مثلا في خزانة مغلقة يعني بأقفال محكمة وكذا، فأخذ المودع ووضعها مع ثيابه في يعني في يعني الأماكن التي أقيد حفظ الثياب فيها، لكنه لم يفعل ما أمره به المودع، فإنه يضمن في هذه الحالة، فإنه يضمن في هذه الحالة لأن صاحبها لم يرضه، لأن صاحبها يعني لم يرضى بهذا الحلف. لو أن صاحب الشيء يعني أودعه إياه على هذا الشرط، على شرط أن يحفظها في حد معين، حفظها في دونه فألفت، فإنه يضمن في هذه الحالة. يعني صورة أخرى من صور التفريط والتعدي، قال أو تصرف فيها لنفسه، أو تصرف فيها لنفسه. فهذه الصورة يعني أن المودع إذا استعمل الوديعة لمصلحة نفسه فإنه في هذه الحالة يضمنها. يعني لو أن شخصا أودع سيارته عند آخر، مثلا رجل مسلم وكان يعني مكافرا، مسلم أو غير مسلم، يعني شخص مثلا مسافر يريد أن يسافر وأراد أن يودع سيارته عند جاره أو صديقه مدة السفر، فأعطاه السيارة لتكون وديعة عنده، فإذا أخذ السيارة فركبها، يعني هو لم يأذن له أن يركبها ويستعملها، وإنما أمره أن يصونها له ويحفظها، فإذا أخذها ف يعني صانع فركبها ف يعني جرت عليها حادثة أو صدم بها شيئا أو تلف يعني محركها أو شيء من أجزائها، فإنه يضمن في هذه الحالة. المودع يضمن لأنه تصرف فيها لنفسه، والأصل في الوديعة أنه ليس للمودع أن يستعملها وليس له أن يتصرف فيها لمصلحة نفسه، إلا إذا كان هذا التصرف يعني أو مثلا ركوب الدابة لنفعها، يعني مثلا يعني ركب السيارة ليحركها مثلا من الموقف الذي كانت واقفة فيه، مثلا كان موقفا يعني يمنع الوقوف فيه في هذا الوقت، أو طلب تحريك السيارات من هذا المكان وكذا، فحركها لينقلها إلى مكان آخر فصدمت مثلا بغير تعد منه أو تفريط أو كذا، فهذا كان يعني استعماله للسيارة لمصلحة المودع لا لمصلحة نفسه، يعني صيانة لهذه السيارة وحفظا لها. فإذا يعني استعمل المودع الوديعة لمصلحة نفسه ضمن، وأما إذا كان استعماله لها لمصلحة المودع فإنه لا يضمن إذا حصل التعدي. قال أو خلقها بما لا تتميز منه، أو خلطها بما لا تتميز منه، يعني مثلا لو أن المودع أعطاه أعطى المودع مثلا $1,000 مثلا من الورقات مثلا فئة $100، فأعطاه 10 ورقات من فئة 100 وأعطاه إياها ليحفظها له، فأخذها المودع فخلطها بماله، يعني وضع هذه يعني $1,000 مع أموال أخرى له أيضا من فئة 100 مشابهة للأموال لأموال صاحبه، فخلط ماله بماله على أساس أنه يعني في ذمته $1,000 للمودع إذا جاء. فإذا حصل حينئذ أن سرقت الأموال، أن سرقت الأموال أو حصل لها تلف أو كذا، فإنه يضمن لأنه خلطها بما لا تتميز منه، ففوت على نفسه إمكان ردها بعينها، فوجب أن يضمنها. طيب نوع آخر من كذلك نفس الشيء، لو كانت الوديعة يعني طعاما مثلا أودى عنده برا أو أودى عنده تمرا فخلطه ببر أو تمر عنده أو كذا، فهنا يكون ضامنا لو حصل تلف أو سرقة أو كذا، فإنه يضمن لأنه خلطها بما لا تتميز منه. فإذا الذي يعني على المودع أن يفعله أنه إذا استودع يعني دراهم أو دنانير أو طعام أو كذا، فإنه يحفظه على حدة، يعني يضعه مثلا في ظرف يعني مستقل أو يعني إناء أو حقيبة أو وعاء أو كذا، ويكتب عليه أو يشهد يعني أهله أن ما في هذا الظرف مثلا هو ملك لفلان وهي أموال فلان أو دعها عندي وهكذا. قال وإن أخرجها لينفقها ثم ردها فإنه يضمن أيضا، صورة أخرى من صور التعدي، إذا يعني أعطاك صديقك مثلا يعني محفظة مثلا يعني مغلقة يعني مغلقة فيها مثلا يعني $1,000 وأعطاك إياها لتحفظها له، أو أعطاك حقيبة مغلقة فيها مثلا $1,000 لتحفظها له، فإذا حصل أن يعني فتح المودع هذه الحقيبة وأخرج الدولارات بغرض أن ينفقها ثم يرد نصفها، ثم إنه رجع في كلامه وأعاد الدولارات إلى الحقيبة أو إلى المحفظة مرة أخرى، فحصل أن طرقت هذه الحقيبة أو هذه المحفظة، فإنه يضمن لأنه يعني أخرجها ثم ردها، فيضمن لأنه هتك الحرز بغير عذر، لأنه هتك الحرز. الحرز هو الحقيبة أو المحفظة أو الشيء الذي يحفظ فيه الوديعة، فكونه هتك الحرز يعني أخرج ما في داخله حتى لو رده إليه مرة أخرى، فإنه يضمن لو حصل تلف أو سرقة. قال وإن كسر ختم كيسها ضمن، أيضا صورة أخرى، إذا كسر ختم الكيس، كان العادة يعني في ذلك الزمن وكذا أنهم يعني يضعون الشيء مثلا يعني في كيس أو كذا، ثم يضعون عليه ختما بالشمع، يضعون ختما بالشمع يعني يضعون شمعا ثم يختمون عليه بالحديد، فيبقى النقش على هذا الشمع أو كذا. ف يعني إذا أراد أحد أن يفتح الكيس انكسر هذا الشمع الذي عليه الختم، ولا يستطيع أن يعيد مثله على نفس النقش ونفس الطريقة وكذا. فلو كسر ختم الكيس فإنه يضمن أي تلف يحصل بعد ذلك يعني لما في داخل هذا الكيس، فإنه يكون ضامنا له. يعني مثلا لو أنه أعطاه كيسا مختوما، وادعى المودع ادعى أن هذا الكيس فيه مثلا $10,000، فالإنسان المودع كسر ختم الكيس وفتحه فإذا فيه $1,000 فقط. فالآن يعني عندما جاء المودع ليسترد وديعته فأعطاه الكيس مفتوحا وفيه $1,000 كما هي، فالمودع قال لا ده هذا الكيس كان فيه مثلا $10,000 وكذا، والمودع يعني كان قد كسر ختم الكيس، كان قال انا اعطيتك اياها والكيس مغلق عليه ختم وانت كسرت الختم وكذا، فهنا يكون المودع ضامنا لأنه لما كسر ختم الكيس خلاص يعني ذهبت يعني أمانته وأصبح ضامنا للوديعة. قال أودح بها ثم أقر بها، أودح بها ثم أقر بها فإنه يضمنها. يعني لو أن المودع يعني في أول الأمر جحد الوديعة عندما جاءه المودع ويقول لقد أودعت عندك قبل سنة أو قبل سنتين أو كذا، أودعت عندك $1,000 أو كذا، المودع قال لم تودع عندي شيئا وجحد الوديعة. ثم جاء بعد ذلك وقال بلى لقد أودعت عندي، تذكرت الآن أنت أودعت عندي $1,000 ولكنها سرقت. هنا يكون ضامنا لها، يكون ضامنا لها ما دام يعني جحدها ثم أقر بها فإنه يضمن، حتى لو ادعى بعد الإقرار ادعى أنها تلفت أو أنها سرقت أو أنها يعني أو أنها ضاعت أو كذا، فإنه في هذه الحالة يعني لا يصدق في هذا لأنه غير مؤتمن. ما دام قد جحدها في وقت من الأوقات فإنه غير مؤتمن عليها بعد أن أقر بها فيكون ضامنا. قال وإن امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، وإن امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. يعني صورة أخرى من صور التعدي في الودائع أن يمتنع من ردها عند الطلب. هذه الصورة تختلف عن صورة الجحود التي قبلها. يعني صورة الجحود أنه ينكر ويقول لم تودع عندي شيئا، لكن صورة الإنكار أو الامتناع من غير جحود يعني أن يقول بلى أنت أودعت عندي $10,000 ولكن يعني لن أردها إليك الآن، تعال بعد شهر سأردها إليك مثلا. فإذا امتنع من ردها مع إقراره يعني بأنه أودعت عنده الوديعة، ولكنه المودع امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه، مع كون الرد يعني ممكنا لو أنه لم يتصرف في الوديعة. المفروض أن الوديعة لا يتصرف فيها، الوديعة محفوظة عنده وهو لم يتصرف فيها ولم يستعملها ولم يخلطها بماله، إذا ما الذي يمنعه من ردها؟ فإذا يعني ما قل في ردها فإنه يضمنها. يعني لو جاء بعد ذلك وقال إنها سرقت أو تلفت أو كذا يعني يفضح ضامنا ويلزمه القاضي بتدادي قيمتها من ماله. قال وإن قال ما أودعتني، قال وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. يعني إذا المودع أنكر في أول الأمر وقال ما أودعتني ثم بعد ذلك ادعى أن الوديعة تلفت أو ادعى أنه رد الوديعة، أنه سبق أنه رد الوديعة، قال له يعني بعد أن قال ما أودعتني ثم جاء بعد ذلك وقال بلى أنت أودعتني $10,000 وأنا رددتها إليك في تاريخ كذا، فإنه لا يقبل منه في هذه الحالة لأنه مكذب لإنكاره الأول، معترف على نفسه بالكذب المنافي للأمان. كذلك يعني هنا صورة من الصور. قال وإن قال ما لك عندي شيء، وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. هنا صورة مخالفة للصورة السابقة. يعني قال هناك فرق بين أن يقول ما أودعتني وبين أن يقول ما لك عندي شيء، لأن قوله ما مالك عندي سيء، هذا يعني قول محتمل، يحتمل مالك عندي سيء بمعنى ما أودعتني، ويحتمل مالك عندي سيء يعني لا يجب علي لك سيء. فإذا فسر كلامه وقال يعني مالك عندي سيء، ثم فسره بأنه رد الوديعة، فهنا إذا كان الإنسان رد الوديعة ففعلا ليس عليه سيء. يعني لو أن المودع كان قد رد الوديعة بالفعل، وجاء المودع بعد أن ردت إليه الوديعة وجاء يطالب بها مرة أخرى، فالمودع قال ما لك عندي شيء، يريد بذلك يعني قد رددتها إلي، أو كانت قد تلفت فقال ما لك عندي شيء، بمعنى أن الوديعة تلفت و يعني أنا لست بضامن فليس لك عندي شيء. المقصود إذا قال ما لك عندي شيء ثم فسرها بأن الوديعة تلفت أو بأنها يعني سبق أن ردت إلى صاحبها، فهنا يقبل كلامه ولا ضمان عليه. لكن بخلاف ما لو قال ما أودعتني، فهنا أنكر الوديعة، ففي هذه الحالة إذا ادعى بعد ذلك أنها تلفت أو ردت فإنه لا يقبل. طيب بقيت هنا فائدة، وهي أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى يعني ما ذهب إليه أحمد رحمه الله في رواية وهو المأثور عن عمر رضي الله عنه، أنه من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها، كان ضامنا لها. واستدل بأثر عمر أنه ضمن أنسا وديعة سرقت دون ماله أو ضاعت دون ماله، فشيخ الإسلام يعني ينطر هذا المذهب أن الوديعة لو تلفت دون بقية مال المودع فإنه يضمنها مطلقا سواء كان بتعد أو بغير تعد، على أساس يعني أن الغالب حينئذ أنه قصر فيها وأهمل، يعني كونها لماذا يعني فقدت هي دون بقية مال المودع، فلو أن المودع يعني صانها كما صان ماله وأخذ بأسباب حفظها كما أخذ بأسباب حفظ ماله، يعني كان الغالب يعني أنها لا تسرق دون ماله. طيب الوديعة يعني عرفنا أنها لغة من الوتر بمعنى الترك وكذا، ويعني تعريفها شرعا المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، يعني لابد في تعريفها أن نقول بلا عوض، المال الذي دفع إلى من يحفظه أو ترك عند من يحفظه بلا عوض، فلابد في تعريفها أن يقال بلا عوض يعني بلا مقابل، وإلا لانقلبت إلى لو كان حفظ هذا بعوض انتقلت إلى التجارة وغيرها من أنواع المعاملة. طيب هنا يفرق بين الوديعة وبين العارية، فبعد أن تكلمنا عن الوديعة سيأتي الحديث عن العارية. فقال المؤلف رحمه الله، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير، والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. طيب الفرق بين الوديعة والعارية؟ العارية في اصطلاح الفقهاء هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، يعني مثلا السيارة لها مدفعة، فكون الإنسان يعير الآخر سيارته يعني يبيح له أن ينتفع بها، ولكن هذه العين تبقى بعد استيفاء النفع، يعني بعد أن ينتفع بها ويركبها ويستعملها تبقى العين، يعني لا تفنى السيارة باستعمال، يعني ليست مثل الطعام مثلا يفنى باستعماله، ولكن مثلا السيارة يعني إذا استعملت بأن ركبت أو حمل عليها شيء أو كذا فإنها لا تفنى بهذا الاستعمال وتبقى العين. فالمقصود يعني أن الفرق بين الوديعة والعارية أن الوديعة تكون بطلب صاحبها لا آخذها، يعني تكون بطلب من المودع لا من المودع، يعني المصلحة في الوديعة هي للمودع، أن المودع يعني عنده شيء يخشى عليه الضياع أو السرقة أو كذا، فله مصلحة في أن يتركه عند آخر ليحفظه له، فهذه الوديعة يعني تكون المصلحة لصاحب المتاع يعني أو صاحب المال أو كذا، هو الذي له مصلحة في تركه عند آخر ليحفظه له وليصونه. وأما المودع فحفظه للوديعة على سبيل التبرع والإحسان إلى المودع، أنه يعني تبرعا وإحسانا منه حفظ هذا الشيء للصاحب. لكن العارية تكون يعني بطلب آخذها يعني ولمصلحة آخذها لا صاحبها، يعني صورتها بالعكس، أن آخذ العارية هو الذي له مصلحة في أخذها، يعني إنسان مثلا ليس عنده سيارة أو سيارته عطلانة وجاء إليك يستعير منك سيارتك، يعني يريد منك أن تعير السيارة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات أو كذا ليقضي عليها بعض مصالحه، فهنا يعني صاحب السيارة ليس له مصلحة في يعني إعطائها لطالبها، وطالب السيارة الذي ستكون عنده السيارة هو المستعير هو الذي له مصلحة في أخذها. وكذلك أيضا في حالة العارية يعني صاحبها وهو المعير يبيح نفعها للمستعير، يعني يعطيه إياه ويبيح له نفعها، خلاف الوديعة فإنه يعني المودع لا يبيح نفع الوديعة للمودع، يعني يعطيه السيارة ليحفظها عنده لا ليركبها ويستعملها، وإنما ليحفظها عنده، بخلاف العارية فإنه يعني المعير يبيح نفع الشيء لآخذه. يعني الخلاصة أن العارية يعني تكون فيها المصلحة للآخذ ويسمى المستعير، وأما الوديعة فتكون فيها يعني المصلحة يعني للمعطي وهو المودع. فلذلك اختلف حكمهما في الضمان، يعني مر بنا أن الوديعة لا يضمن فيها المودع إلا إذا تعدى وفرط، لكن في حالة العارية فالحكم يختلف، فقال والعارية مضمونة وإن لم يتعدى فيها المستعير، يعني حتى لو لم يتعدى، لو إنسان استعار سيارتك وأخذها ليقضي بها بعض مصالحه فصدمت بغير تعد منه وبغير تفريط، يعني لم يخالف شيئا من قوانين السير ولا كذا، و يعني جاء شخص فصدمه او سرقت منه مع كونه يعني اغلقها ووضعها في مكان امن وكذا، ومع ذلك يعني سرقت، فانه يضمنها، المستعير يضمن هذه السياره سواء يعني تلفت بتعد منه او بغير تعد. طيب الدليل على أن العارية مضمونة، الدليل على أن العارية مضمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع العارية مؤداة، العارية مؤداة والمنحة مردودة، العارية مؤداة والمنحة مردودة. والمنحة هي الوديعة، يعني الوديعة ترد إلى أصحابها، والعارية مؤداة. والدين مقضي والزعيم غارم. والدين مقضي يعني من كان عليه دين وجب عليه أن يقضيه، والزعيم غارم، الزعيم أي الكفيل. مر بنا ذكر أحكام الكفالة من قبل، فمن تكفل مثلا يعني بإحضار شخص عليه دين في وقت محدد أو كذا فلم يحضره، فإنه يضمن ويفتح هذا الدين في خدمته إذا لم يحضره في الوقت المحدد وهكذا. فالحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في الإرواء. وكذلك أيضا جاء في حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، وكان صفوان يوم حنين مشركا ثم أسلم بعد رضي الله عنه. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عارية مضمونة. بل عارية مضمونة، رواه أبو داود ورواه كذلك أحمد والنسائي، وهو صحيح بمجموع طرقه، هو صحيح بمجموع طرقه. ورواية النسائي بلفظ بل عارية مؤداة، ورواية الأخرى مضمونة. فبهذا يعني فسرت مؤداة بمضمونة، فدل هذا على أن الأصل في العارية الضمان، أنها تضمن سواء تلفت بتعد أو بغير تعد. والقول بضمان العارية قال به أحمد والشافعي. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا تضمن العارية. أبو حنيفة رحمه الله فقال: لا تضمن العارية، وجعل العارية مثل الوديعة، إذا تعدى المستعير ضمن، وإذا لم يتعدى لم يضمن، جعلها مثل الوديعة. وأما مالك رحمه الله فقال: ما كان يخفى هلاكه كالثياب والأسنان ضمن، وما كان لا يخفى هلاكه كالحيوان لم يضمن. الإمام مالك رحمه الله له تفصيل في مسألة العارية، فيقول العارية إذا كان يعني سبب تلفها وهلاكها يعني ظاهرا وعلم من ظهوره يعني أن المستعير لم يتعدى ولم يفرط، فهنا لا يضمن. وأما إذا كان سبب الهلاك خفيا لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة المستعير، فهنا يضمن، يعني حتى لا يتلاعب الناس ويستعيروا الأشياء ثم يدعوا أنها تلفت أو كذا، إذا كان يعني الشيء خفيا لا سبيل إلى معرفة سبب هلاكه يعني كالثياب والأسنان، فإنه يضمنه سواء تعدى أو لم يتعدى. وأما الأشياء الظاهرة التي لا يخفى هلاكها فإنه يعني إذا تلفت بغير تعد لا يضمن. هذا مذهب مالك رحمه الله. ولعل أصح المذاهب في هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد للأحاديث المذكورة، أن العارية مضمونة. وهناك رواية عن أحمد رحمه الله أنه لا تضمن العارية إلا إذا شرط ضمانها، إلا إذا شرط ضمانها. العارية الأصل فيها أنها مثل الوديعة، أنها أمانة من الأمانة. لو جاء إنسان واستعار منك السيارة فأعطه إياها فهي يعني أمانة عنده، إذا تلفت بغير تعد وتفريط فإنه لا يضمن، وإذا كان بتعد ضمن. إلا في حالة وهي إذا اشترطت عليه ضمانها، لو أعطيته السيارة وقلت له أي تلف يحصل في السيارة فتصلحه أنت من مالك أو تعوضني عنه من مالك. فإذا اشترطت عليه هذا وقبل استعارتها بهذا الشرط بدل أول ما أخذها عطل المحرك أو ناقل السرعات أو كذا أي شيء يعني عطل منه، فإنه يصبح ضامنا، عليه أن يصلحه من ماله. إذا سرقت السيارة عليه أن يعوضك عن قيمتها إذا اشترط عليه الضمان، لكن إذا المعير لم يشترط الضمان فهنا إذا تعدى ضمن وإذا لم تتعدى الضمن. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وجماعة من الحنابلة أيضا اختاروا هذه الرواية، وهو يعني قول قوي يعني وله وجهه من جهة أنهم يعني حملوا حديث صفوان على أنه يعني كأنه اشترط الضمان على النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال بالعارية المضمونة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي تعهد بضمانها ويعني اشترط على نفسه أن يضمنها، يعني مقصود أنه إذا اتفق الطرفان على أن هذه العارية تضمن تصبح مضمونة. لكن يعني قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له بل عارية مضمونة وكان تلفت بغير تعد لما كانت يعني تضمن. هذه المذاهب فيها والله أعلم. بقي من أحكام العارية أنه يشترط في العارية يعني أن تكون ذات نفع مباح، ذات نفع مباح، ومما لا تصح إعارته، مما لا تصح إعارته مثلا إعارة الأمة بغرض يعني معاشرة وكذا، فهذا يعني أمر محرم يحرم يعني ذلك، لأن البضع لا يستباح إلا بأمر الشرعي، لا تحل يعني إلا لزوجها أو لمالكها. وكذلك يعني لا تصح إباحة إعارة صيد لمحرم، إعارة صيد لمحرم، ولا تصح إعارة أمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني حتى ولو كان لأجل الخدمة أو كذا، لكن لأنه يعني ذريعة إلى وقوع المحرم يعني أو المحظور، لا تعار أمة شابة لغير امرأة أو محرم ونحو ذلك يعني. وكذلك الأشياء ذات النفع المحرم يعني مثل يعني آلات المعازف و يعني والخمور ونحوها وكذا، يعني أي شيء ذو نفع محرم لا تجوز إعارته، وما كان ذا نفع مباح فإنه تجوز إعارته، إلا يعني في الصور المذكورة إعارة البطة وإعارة العبد المسلم لكافة، لا يعار عبد المسلم لكافر، ولا يعار الصيد ونحوه لمحرم، ولا تعار أمة شابة لغير امرأة أو محرم يعني ونحو ذلك يعني من الدين. فبهذا تنتهي أحكام الوديعة والعارية، ونتوقف عندها اليوم إن شاء الله. في سؤال؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لصورة الخلاطة هذه ما لا تتميز منه، طيب احنا قلنا في أول الباب انه إذا كان يعني ذهبت من بين ماله يعني غريمها، فيعني وفرقنا بين تذهب من بين ماله أو تكون مع ماله، فإذا خلطتها تكون مع ماله، فما يعني كأنه في تعارض يعني، لأنه إحنا قلنا إذا ذهبت مع ماله معناته يعني هو ما كان بقصد يعني إذا ماله ذهب أيضا.
ليس المقصود يعني ذهبت مع ماله أنه يعني كان خالطا لها بماله، ليس هذا هو القصد يعني إذا قلنا ذهبت مع ماله بمعنى أنه مثلا كان وضع يعني نقود مثلا المودع أعطاه $1,000 فوضعها في ظرف وكتب عليها هذه وديعة وهذا فلان كتب عليه اسم المودع مثلا اسمه زيد فقال يعني هذه $1,000 لزيد وكان وضع هذا الظرف وفي نفس المكان وضع ظروفا أخرى أو يعني فيها أمواله الخاصة
نعم
فوضع يعني مالا يعني صاحبه لكنه مفصولا وضعه مفصولا عن ماله هو
نعم.
لكن لما جاء اللص فسرق الأموال كلها فهنا تكون الوديعة يعني قد ذهبت مع ماله لكنه لم يكن قد خلطها بماله يعني وضعها في محفظة خاصة أو وضعها في ظرف خاص أو كذا أو كان أصلا المودع أعطاه إياها في كيس مخطوب فوضع هذا الكيس المخطوب مع أكياس أخرى فيها أموال تخص المودع فلما جاء اللص يعني سرق الأموال كلها أموال المودع والمودع أو مثلا يعني سب حريق فأحرق الأموال كلها فهنا يعني تكون الوديعة قد ذهبت مع ماله ولكنه لم يكن خلطها ففي هذه الحالة لا يضمن أما إذا كان قد خلطها فإنه يضمن
هون حتى العلة التي ذكرها كمان مش يعني قال أنه فوت على نفسه إن كان ردها بعينها في أشياء يعني ما يأثر إذا كان ردها بعينها أم لم يردها بعينها مثل الأموال قد لا يؤثر يعني إذا ردها بعينها أم لا لأنه ما في فرق بين هذا الدولار وهذا الدولار يعني
ولو بس يعني اعتبروا ان هذا يعني نوعا من التصرف في الوديعة يعني كان الذي كان عليه ان يعني ان لا يتصرف فيها باي نوع من التصرف لانه اذا خلطها بماله في هذه الحالة يعني كانه اصبح في ذمته $1,000 يمكن مثلا لو وضع هذه الالف مثلا مع الاف الاخرى له مثلا كان عنده 4,000 وحط الالف معها ممكن بعد ذلك يجي صارف مثلا 4,500 وبعدين بعد فترة يرد 500 أخرى مكان التي أخذها وكذا يعني قد تصرف في مال المودع
سؤال آخر بالنسبة للادعاء قال يعني ثم ادعى سلفها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني البينة على المدعي فهل يلزمه هنا يعني المجيء ببينة انه مثلا تلفت او انه ردها ام فقط مجرد كلامه
في هذه الحالة يعني اذا ادعى لا يقبل ادعاؤه ولو جاء بدينة لا يقبل ادعاؤه ولو جاء بدينة ونص على هذا الفقهاء يعني انه يعني في الحالات التي يكون فيها تعد وتفريط وكذا حتى لو جاء يعني بدينة لا يقبل قبله.
والحالة الأخرى الذي قال يعني ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل يقبل بدون بينة؟
إذا قال ما لك عندي شيء يعني ثم ادعى ردها أو ادعى تلفها هنا في هذه الحالة يعني الظاهر من كلامه أنه لابد فيها من البينة في هذه الحالة يعني أنه إذا جاء ببينة تدل على الرد أو تدل على التلف يعني على التلف يعني قبل أن يقول ما قال يعني قبل أن يقول ما لك عندي شيء جاء ببينة تشهد أنها قبل هذا التاريخ يعني كان قد ردها أو كان قد كان المال قد تلف فإنه يقبل أما إذا يعني شهد الشهود وكذا أن التلف كان بعد قوله ما لك عندي شيء فلا يقبل قوله في هذه الحالة لأن قوله سيعتبر يعني من قبيل الزبون وهنا يعني عبارة كتاب الإنصاف يعني كتب المذهب قال يعني بأن يدعي عليه يوم الجمعة يعني ظرف طويلة يعني المقصود خلاصة يعني أنه استفادوا من كلامهم يعني أنه في هذه الحالة يعني يحتاج إلى البينة وأما في حالة الجحود والإنكار وكذا، فحتى لو جاء ببينة لا يقبل قبله.
طيب انتهى، جزاكم الله خير.
طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.